قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب من له النصف أي من الورثة. قال: فالنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. يقول سبط المارديني رحمه الله: أقول هذا شروع في ذكر من يستحق الفروض، لأنه قبل هذا القول بين كيفية التوريث وأخبر أن الناس يرثون بواحدة من اثنتين، إما بالفرض وإما بالتعصيب. نعم. ولهذا قال: واعلم بأن الإرث نوعانهما، فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، فقال الشاهد في هذا البيت الأول قوله فرض وتعصيب، الناس إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب. والفرض هو ما له سهام محددة في كتاب الله، ولهذا قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، أي فهي فروض مقدرة ستة فروض. وقد عرفنا أنها ستة منصوص عليها في كتاب الله، وأن ثمة فرض آخر ألحق، وأن ثمة فرض آخر ألحق بالستة، ألا وهو ثلث الباقي. وإلا فالفروض كما قال نصف وربع، ثم نصف الربع يعني الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. وبعد أن بين هذه المقادير بدأ يتكلم على سبيل التفصيل: من الذين يأخذون النصف، ومن الذين يأخذون الربع، ومن الذين يستحقون الثمن، وهكذا الأمر في الثلثين والثلث والسدس. ولما كان النصف كما أشار الشارع أنه أكبر الكسور على الإفراد، أكبر الأجزاء منفردا، وقوله منفردا خرج بذلك الثلثين، لأنه وإن كان كسرا إلا أنه مركب. بدأ ببابه ببيان النصف فقال: والنصف أو فالنصف فرض خمسة أفراد. وأفراد عليكم السلام صفة لخمسة، أي والنصف يستحقه خمسة أنواع من الورثة. وقوله أفراد إما أن يراد به الفرد بمعنى النوع، أو أن هنا لطيفة وهي أن هؤلاء الورثة كل واحد منهم إنما يرث النصف بمفرده، ولا يكون النصف لأكثر من فرد، فإن زاد أحدهم أو تكاثر نوعهم تحول الميراث من النصف إلى غيره. أما بالنسبة للزوج فلأنه لا يكون إلا وحده، لا يمكن أن تكون مسألة فيها أكثر من زوج، فالزوج بطبيعته منفردا، وهو دائما شخص فرد، وأما الأربعة الأنواع فهي أو فهم الأخت الشقيقة، فإذا انضمت إليها غيرها يعني من الأخوات الشقيقات تحول النصيب والإرث والمقدار والفرض من النصف إلى الثلثين، وهكذا الأخت لأب، ولا يورث الشقيقة والأخت لأب لا يرثان النصف يعني لو اجتمع، وإنما يرث كل واحدة منهما النصف في حالة الانفراد. وهكذا بالنسبة للأخت لأب ترث النصف عند عدم وجود الشقيقة، أما إذا كانت مع الشقيقة فلا يكون نصيبها النصف، ولا ترث النصف إلا إذا كانت منفردة. وهكذا البنت ترث النصف منفردة، فإن كن اثنتين أو فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وبنت الابن تحل محل البنت إذا انفردت، فإنها ترث النصف، لأن بنت الابن بنت، لأن بنت الابن بنت تنزل في منزلتها عند فقدها. فهؤلاء هم أصحاب النصف.
وبنت البنت،
بنت البنت لا ترث لأنها من ذوات الأرحام وليست من أصحاب الفروض ولا العصبات. وإن وجدت منفردة لا ترث أصلا إلا إذا لم يكن للميت ورثة، فعندئذ ترث من باب ذوي الأرحام لا من باب الفروض. إذن عندنا أصحاب النصف قال هم، والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج هذا الأول، وإنما يرث في حالة عدم وجود الولد لقوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكن ولد، إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالولد المراد به الذكر أو الأنثى، فإن كان للميت للميتة ولد سواء كان ابنا أو بنتا أو بنت ابن أو ابن ابن، وإن نزل أو بنت الابن وإن نزلت، فإنها تحجب الزوجة من النصف إلى الربع. أما إذا لم يوجد للميت ولد يعني فرع وارث، إذا لم يوجد للميت فرع وارث وهو الولد أو أي بمعنى الابن أو البنت أو ابن الابن وإن نزل أو بنت الابن وإن نزلت، فيأخذ الزوج النصف، لأن الله تعالى جعل ذلك شرطا حيث قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قال: ويشترط أن يكون هذا الابن وارثا، لأننا نحن سبق أن تكلمنا في باب موانع الإرث أن الولد إذا كان ممنوعا من الإرث فهو كالعدم. الولد أي وارث إذا كان ممنوعا من الإرث فهو إيه؟ كالعدم. فأن يكون الولد قنا بمعنى أن يكون عبدا، وقد عرفنا التفصيل عند المالكية والحنفية والشافعية لا يرث أصلا، وبالتالي كأنه لم يكن، ولا يحجب أيضا من الميراث. وعند الحنابلة والشافعية يورث بقدر حريته إن كان مباعضا، وما عداه فهو ممنوع من الإرث. النوع الثاني ممن يمنع من الإرث ويعتبر كالعدم القاتل، القاتل فإنه لا يرث ويعتبر كأن لم يكن موجودا، وبالتالي لا يمنع. فلو وجد توفيت امرأة ولها ابن قاتل فيعطى الزوج النصف. نعم طبعا.
ولو خطأ،
احنا قلنا ولو خطأ، لأنه عرفنا أن المالكية لهم يستثنون العمد ويقولون كل قتل أوجب كفارة، عمدا أو كفارة. وقد عرفنا موقف الحنابلة والحنفية. الحنفية قالوا كل قتل أوجب كفارة أو دية، وهكذا قال الحنابلة، وهكذا قال المالكية. ودخل القتل العمد يدخل دخولا أوليا، وزاد عليهم الشافعية كل قتل أو كل ما أدى إلى القتل، سواء كان قتلا أو ما أدى إلى إلى القتل، كالشهادة والتزكية والتطبيب والحكم. نعم، كل ما أدى إلى القتل فيعتبر مانعا من الميراث. ولهذا فلو توفيت وتركت ابنا قاتلا فإنه يمنع من الميراث، ولا يحجب الزوجة من النصف إلى الربع،
إذا كان منفذا
وإن كان منفذا. كل ذلك سبق أن فصله الشارح في مذهب الإمام الشافعي. كيف ما تعرض؟ هو استثنى فقط المفتي والراوي، المفتي والراوي، وما عداهم كل من شارك سواء قال حتى ولو كان منفذا مباشرا أو كان شاهدا أو مزكيا، كل ذلك حتى وإن كان طبيبا وكان حاذقا، ومع ذلك يمنع من الميراث. وقد بين أن المعنى في ذلك أنه استعجل شيئا قبل أوانه، أو أنه من باب سد الذرائع. نعم، الابن مهما نزل سواء كان ابنا أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، شريطة ألا يدلي إلى الميت بأنثى، يعني الابن وابنه وابن ابنه وابن ابنه إلى أن تقوم الساعة، ما دام موجود حي عند موت المورث فإنه يحجب الزوجة من النصف إلى الربع. واضح؟ وهكذا بنت الابن فإنها تحجب الزوجة أيضا، سواء كانت بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، وهكذا. ابن البنت ليس وارث أصلا، ولذلك هو ليس ابنا. ابن البنت لا يعتبر في باب الميراث ابنا، وميراثه إنما هو من باب ذوي الأرحام لا من باب الفروض. واضح؟ هذا هو الأول. والثاني قال الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد يعني البنت، سواء كانت صلبية أو بنت الابن. الزوج والأنثى من الأولاد شريطة أن تكون واحدة، فإنها ترث النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون واحدة، والشرط الثاني أن لا يكون لها معصب. فإن توفي وترك بنتا وابنا ما الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ولا تعطى البنت النصف. فإن توفي وترك بنتا وابن ابن، في هذه الحال البنت تعطى النصف، لأن ابن الابن لا يعصب عمته، لا يعصب البنت، وإنما يعصب من هو في طبقتها. إذا كانت بنت ابن عصبها ابن الابن، سواء كان أخاها أو كان ابن عمها. ها؟ أما إذا كانت هي أعلى منه درجة، كأن توفي وترك بنت ابن وابن ابن ابن، ها، في هذه الحالة بنت الابن تأخذ النصف. احنا قلنا تأخذ البنت النصف بشرطين، وقال الشرطان، وقال إن الشرطين عدميان. الشرط الأول أن تكون واحدة فلا يكون معها غيرها، والشرط الثاني أن لا يكون معها معصب. فإن كان معها معصب صرفها من النصف إلى إيه؟ إلى القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوها فقط أو ابن عمها، يعني لو توفي وترك بنت ابنين وابن ابنين. قال والزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت. هذا النوع الثالث أو الفرد الثالث الذي يرث النصف، وهو بنت الابن بشرط أن لا تكون البنت موجودة، أن لا تكون البنت الصلبية موجودة، أو أن لا تكون بنت أعلى منها درجة. فلو توفي وترك بنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت الابن تأخذ ليه؟ النصف. وأما بنت ابن ابن الابن، بنت ابن الابن يعني التي هي أقل منها درجة، فهذه سيأتي معنا أنها ترث السدس تكملة للثلثين، لأن شرط توريث البنت النصف أو بنت الابن شرط توريثها النصف ثلاثة شروط عدمية، كما قال: ألا توجد معها، ألا توجد بنت يعني أعلى منها، وألا تكون معها بنت ابن مساوية لها، وألا يكون لها عاصب. شريطة أن تكون منفردة، فإن كان معها عاصب يعني من درجتها حجبها من النصف إلى غيره، وإن كان معها بنت ابن من طبقتها منعتها من ميراث النصف وشاركتها في ميراث الثلثين، وإن كانت ثمة بنت أعلى منها فإنها تمنعها من أخذ النصف. إذن عندنا الآن كم الذين يرثون النصف حتى الآن؟ الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت. ثم قال والأخت في مذهب كل مفتي، كأنه يريد أن يقول والإجماع منعقد على أن الأخت، لكن أي أخت؟ أن احنا عندنا كما مضى معنا في درس البارحة قال والأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هؤلاء الورثة من الأخوات. فهل كل الأخوات الألف واللام هنا في الأخت للعهد أو للاستغراق؟ الجواب أن الأخت التي ترث النصف هي الشقيقة أو الأخت لأب، أما الأخت لأم فلا ترث النصف أصلا. الأخت لأم لا ترث النصف، وإنما الذي يرث النصف هو الأخت الشقيقة والدليل على ذلك قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بذلك الأخت الشقيقة. فإذا لم تكن شقيقة بأن كانت أختا لأبين فإنها ترث النصف عند عدم وجود الأخت لأب أخت الشقيقة عند عدم وجود الأخت الشقيقة. ويشترط في توريث الأخت الشقيقة النصف ألا يكون للميت فرع ألا يكون للميت فرع هذا أول شرط. والشرط ابن أو بنت. والشرط الثاني أن تكون منفردة. والشرط الثالث أن لا يكون لها أخ يعصبها فإنها في هذه الحال ترث النصف.
لو وجد أبوه وأمه ترث النصف.
هل البنت ترث مع وجود الأب والأم؟ هل ترث مع وجود الأب والأم؟ أما الأب فإذا وجد الأب حجب الأخت، لأن الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة عند علماء الميراث ومن لا أصل له من الذكور ولا فرع له من الذكور والإناث. لا أصل له من الذكور لا أب ولا جد ولا فرع له من الذكور والإناث، يعني ابن وبنت ابن ابن بنت ابن. في هذه الشروط ترث البنت الأخت ليه النصف. قد يب نعم ايه لأن الله تعالى قال لنا في آيتين، الآية الأولى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في هذه الآية بيّن الله أن نصيب الأخت السدس أو نصيب الأخ السدس وسوى بين الذكر والأنثى وأعطى لكل واحد منهما إيه؟ فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحدة أو أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. ثم قال تعالى في آية أخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كلالة
عدم وجود
كلتاهما كلالة. فاستحين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والآية الأخرى قال وإن كان رجل يورث كلالة. فالآيتين كلتاهما في الكلالة. قال إيه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فنلاحظ أن الفرق بين الآيتين، الآية الأولى قالت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث حيث سوت بين الذكر والأنثى. وفي هذه الآية الثانية فرقت بين الذكر والأنثى قالت إن كانت أخت فلها النصف وإن كان هو الأخ يريد أن يرثها يأخذ مالها كله لأنه قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظ أن الأخت هذه التي في سورة آل في آخر سورة آل في آخر سورة النساء نزلها الله منزلة البنت، نزلها منزلة ليه البنت إن انفردت لها النصف وإن ورثها يأخذ مالها كله، وإن كانت اثنتين لهم الثلثين، وإن كانوا رجالا ونساء ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ميراثهم بالتعصيب. الأخت التي في الآية الأولى ما فعل معها ذلك؟ قال لها السدس، ثم قال الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، فإن كانوا أكثر من 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 اثنتين سواء كانوا رجال ونساء فهم شركاء في الثلث. إذن ما العلة وما الحكمة في هذا التفريق بين الأخوات؟ العلة في ذلك الإدلاء. الأخت في الآية الأولى هي تدلي بالأم، تدلي بالأم، ولذلك أعطيناها نصيب الأم. الله سبحانه وتعالى قال وورثه أبواه، لا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأم نصيبها كم؟ السدس. فمن تدلي بها أعطيت نفس النصيب. فمن هنا أدركنا أن المراد بالكلالة في الآية الأولى هي الأخت لأم، لأنها تدلي بجانب ضعيف وهو الأنثى، فأعطيت نصيب الأنثى. وكذلك الولد الأخ الذي هو من الأم، لأنه يدلي بأنثى أعطي إيه؟ أعطي السدس. فإن اجتمعوا الأم إذا انفردت كم تأخذ؟ قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الأم لا تزيد عن الثلث من حيث الفرق. ولذلك قال الله الإخوة لأم مهما كثروا لا يزيد نصيبهم عن إيه؟ عن الثلث. ولهذا قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إضافة إلى ذلك أن بعض القراءات، قراءة ابن مسعود نصت على ذلك، قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم. وإن كانت هذه القراءة شاذة لأنها قراءة أحادية، إلا أن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر فتفسر وتوضح وتبين المراد من الآية، بالإضافة إلى أن الإجماع منعقد على أن هذه الآية، أعني آية الميراء آية الكلالة الأولى، هي في الإخوة لأم. أما الإخوة الأشقاء فلما كانوا يدلون بالذكر اللي هو الأب نزلوا منزلة الأب، ونزل الميت في توريث، ينزل الأخ في ميراثه من أخيه بمنزلة الأب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الأبوين يرثان من الأبناء كم إذا انفرد. قال الله تعالى في حق الأم وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب، يعني الأب يأخذ الباقي. وإذا توفي الابن ولم يكن له ولد من يرثه؟ أبوه، يأخذ ماله كله. فإن كان هذا الأب توفي وترك أولاد، إن كانوا بنات، إن كانت بنت واحدة تأخذ النصف، وإن كانت بنتين تأخذ الإيه، وإن كانوا إخوة بنين وبنات فللذكر، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعرفنا من هذا أن الآية الأخيرة إنما هي في الإخوة الأشقة، والإخوة لأب يقومون مقام الإخوة الأشقاء عند فقدهم. فتبين لنا أن الآية الأولى في الإخوة لأم، وأن الآية الثانية في الإخوة الأشقاء والإخوة إيه؟ والإخوة لأب. والإخوة لأب إنما يرثون عند فقد الإخوة الأشقاء. واضح؟ قال: والأخت في مذهب كل مفتي، يعني بالإجماع على أن الأخت الشقيقة ترث النصف إذا انفردت. قال: وبعدها، يعني ويأتي بعد الأخت الشقيقة الأخت التي من الأبي، وبعدها الأخت التي من الأبي، فإنها ترث النصف إذا انفردت. ثم قال مبينا شرطا عاما للأربعة عند انفرادهن عن معصبي، وهذا شرط يشمل البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. قال سبط المارديني رحمه الله: أقول هذا شروع في ذكر من يستحق الفروق، فالنصف النصف أو النصف أو النصف، قلنا نصف ونصف ونصف، فالنصف فرض خمسة منفردين، وهم الزوج عند انفراده عن الولد، وولد الابن عند انفراده يعني عن الولد وولد الابن، سواء كان ذكرا أو أنثى، من الزوج أو من غيره، ولو من زنا ما دام قد أقرت به، ما دامت المرأة قد أقرت به. أما إذا أنكرته فلا اعتبار له. ها؟ واضح؟ قال الزوج: وفرض البنت الواحدة وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت الشقيقة والأخت من الأب عند فقد الشقيقة، وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربع النصف عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور. فقوله أفراد راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا إيه؟ إلا واحدا، وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن سواها أو عمن يساويها من الإناث. فلو تعددنا، يعني فلو تعدد النسوة أو الأخوات أو بنات الأخ الإبن، فلو تعددنا فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي. وكل ذلك بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى: أما في فرض البنت، قوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، في فرض الزوج قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وفي فرض البنت قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وفي فرض الأخت قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، وبنت الابن تبع للبنت، والأخت لأب تبع لمين؟ الأخت الشقيقة. قال: وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد، في الإرث والحجب والتعصيب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، على أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك الأخت من الأبوين والأخت من الأبي دون الأخت من الأم. ثم قال يعني الإمام البقري رحمه الله قوله وهم الزوج عند انفراده إلى آخره، أي عند عدم الفرع الوارث، وهذا القيد يعني أضبط لقولنا عدم الفرع الوارث يدخل فيه الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزل. وخرج بالوارث غيره، خرج بالوارث إيه؟ غيره، فالرقيق غير وارث، والقاتل غير وارث، وكذلك الكافر، فالابن الرقيق أو الولد الرقيق والولد القاتل والولد الكافر كل هؤلاء وإن وجدوا إلا أنهم يمنعون إلا أنهم لا يمنعون الزوج من ميراث النصف، فهم كالعدم، كابن رقيق أو قاتل أو نحو ذلك. قوله هو فرض البنت الواحدة إلى آخره، والحاصل أن البنت لا تستحق النصف إلا بشرطين عدميين، وهما عدم المساوي والمعصب، وأن بنت الابن لا تستحقه إلا بثلاثة شروط: عدم المساوي والمعصب والحاجب من الابن والبنت، وأن الأخت يعني الشقيقة لا تستحقه إلا بأربعة شروط: عدم المعصب والمساوي والأصل كالأب والفرع الوارث، ولو قال الأصل من الذكور أو الأصل من الذكور لكان أدق لأن الجدة، لكن ربما لم يعبر ويقول الأصل من الذكور لأن مسألة الجد محل إيه؟ محل خلاف عند الفقهاء، فعند الشافعية الجد لا يحجب الأخت، الجد إيه؟ لا يحجب الأخت، وعند الجمهور الجد يحجب الأخت. قال كالأبي والفرع الوارث، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لكن قد يقول قائل ما الحكم لو توفيت وتركت بنتا وأختا، كيف نورث، يعني كيف يتم هذا الميراث؟ توفيت وركت وتركت، نحن بنقول هنا انه من شروط توريث الاخت ان يكون الميت كلالة، وقلنا الكلالة من لا اصل له من الذكور ولا فرع له من الذكور والاناث. فكيف لو توفيت وتركت بنتا واختا، كيف نورث او كيف تكون المسألة؟
النصف للبنت والنصف للنصف بالتعصيب.
ما يقال نصف بالتعصيب، نقول للبنت النصف والباقي للأخت، للبنت، لأننا هنا فعلا البنت حجبت الأخت من الميراث فرضا، حجبتها من الميراث، لأن الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
وهو ليست كلالة،
وما دام وجد له بنت هي ليست كلالة وإنما ورثت على أنها عصبة، لأن العصبة هو إيه؟ هو من أدلى إلى الميت بذكر. والأخت هنا هل أدلت إلى الميت بذكر؟ كيف لا؟
عن طريق أبوها،
أليس الأب هو التي أدلت بسببه وورثت من طريقه؟ أه؟ ما أسمعك؟
يعني هي مباشرة عصبة من أبيها يعني.
أي إنما اكتسبت العصب التعصيب من أبيها.
اشتركان في أب واحد.
لأن في هذه الحال حيث إن كلتيهما أنثى فالأخت تعصب البنت، وهذا ما يسمى بالعصبة مع الغير. ها؟ العصبة مع الغير. فهنا الشاهد أن الأخت هنا لم ترث النصف بالفرد، لم ترث النصف بالفرد، وإنما ورثته بالتعصيب، وهذا له حكم آخر. لكن لو جينا نطبق القاعدة وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وعرفنا الكلالة هو إيه؟ من ليس له أصل من الذكور. لكن لو كان له أصل من الإناث لا يسمى كلالة. فلو توفي وترك أما وأختا هل هو كلالة ولا لا؟ الجواب كلالة. لو توفي وترك أما وأختا من أم هل الأخت من الأم ترث؟ نعم نعم ترث. لا الأخت الأم لا ترث تعصيب الفرق، لأن هنا عدم وجود الأم لا يمنعنا من وصف الميت بأنه كلال. الكلالة هو من ليس له أصل من الذكور، لابد أن يكون أبوه وجده غير موجودين، لأنه لو توفي فرضا وترك جدا وأخا لأم في هذه الحال ماذا نفعل؟ نقول الجد يحجب الإخوة لأم، لأن الرجل ليس كلالة حيث له عصبة من الذكور.
حتى لو كان الجد الأم
هذا لا يسمى جد، لا يدخل في باب الميراث. نحن الآن نتكلم عن الذين يرثون، زي ما قلنا أمس ما حصرناهم، قلنا والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، وقلنا الجد المراد به الجد لأب وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والأخ وابن الأخ المدري إليه بالأبي، ففهم قال ليس بالمكذب، نعم، والعم وابن العم من أبيه، فاسكن لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. فالأب فالجد لأم ليس منه. إذا نحن هنا نقول لابد في ميراث الأخت النصف أن يكون الميت كلالة، أن يكون الميت كلالة. لو لم يترك إلا أختا ترث النصف فرضا والباقي ردا، هذا سيأتي في باب الرد، والباقي ردا.
لا بيت مال المسلمين
على خلاف، ونحن قلنا هل بيت المال، تكلمنا عن هذا، هل بيت مال المسلمين قبل الرد، أو قلنا أن عند الشافعية
وله
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فما يرثون إلا مع الكلال. وهكذا بالنسبة للإخوة الأشقة كذلك لا يرثون إلا كلالة. فلو توفي وترك أبا وأختا شقيقة فالأب يأخذ المال كله ولا شيء للأخت الشقيقة، ولو توفي وترك ابنا وأختا شقيقة فالابن يأخذ المال كله ولا شيء للأخت الشقيقة. لكن لو توفي وترك بنتا، هي هذه الحالة الوحيدة، نحن ورثنا الأخت لا على أنها صاحبة فرض، لأن الله قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، ف فالأخت الأصل أنها لا ترث إلا في حالة الكلالة، وإنما ورثناها مع البنت الأنثى لورود نص آخر خصص هذه الآية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. فالبنت هنا إنما ترث لكونها عصبة لا لكونها إيه؟ صاحبة فرض، لأن شرط توريثها صاحبة فرض أن يكون الميت كلالة. واضح؟ قال: باب أصحاب الربع. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم. إذا أقرت به قالت إن ابنها يرث
قبل أن تموت،
لأن العبرة نحن هنا في هذا الباب إنما نحرص على إيه؟ نحرص على إثبات نسب الولد، فإن قالت إنه ابنها ترث، يعني وأقرت بذلك وهو يولد لمثلها يقبل منها ذلك. وابن الزنا إنما يرث من أمه فقط. ها؟ نعم. لا يرث من الزوج. إذا الزوج أنكر قال ما هو ابنه، هو هي ان اعترفت به وهو انكر لا يثبت، لا بد من اقراره. ها؟ لا بد ان يقره انه ابنه. نعم. اما مجرد كونها تقول ان هذا ابن فلان لا يكفي. نعم. هذا قال لك النص: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذه قصة مرت معنا في سبل السلام، اللي هو لما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: إن ابنه إن أخاه عتبة قد أخبره بأنه كان يضاجع هذه المرأة وأنها حملت منه، وكان الولد شبيها بعتبة، لكنه لما ولد في فراش زمعة حيث كانت المرأة جارية لزمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. هذه قصة مشهورة. نعم. قال الآن بعد أن ذكر من يستحق النصف وهم خمسة، بدأ بذكر من يستحق الربع، وهما صنفان. والربع ميراث الزوجين، ميراث إيش؟ الزوجين. الزوج في حالة وجود الولد، وإذا قيل الولد أريد به الذكر أو الأنثى، يعني في حالة وجود الفرع الوارث، سواء كان ابنا صلبيا أو كان ابن ابنين أو ابن بنت، لا أو بنت ابن، سواء كان ابنا أو ابن ابن أو بنت ابن، فهؤلاء هم الورثة، هؤلاء هم الفرع الوارث، وهؤلاء يسمون بالولد. قال: والربع فرض يعني نصيب الزوج إن كان معه من ولد الزوجة إيه؟ من قد منعه، يحجبه من النصف إلى الربع. وشرط ميراث الزوج الربع أن يوجد للزوجة ولد، سواء كان هذا الولد منه أو كان من إيه؟ ممن قبله، من غيره، كان منه أو من غيره. في هذه الحال يحجب الزوج من النصف إلى الربع. وسواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان واحدا أو أكثر. ولهذا قال: فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو يعني والربع لكل زوجة أو أكثر، لأن الزوجات إذا انفردت الواحدة منهن تأخذ النصيف، وإن اشترى وإن يعني اجتمعنا اشتركنا في النصيب، اشتركنا في النصيب. ولهذا قال: وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني أكثر من زوجة يشتركون في الربع إذا تعددنا، وتنفرد الواحدة بالربع إذا استقلت، مع أولاد مع عدم الأولاد فيما قدر، أي مع عدم الزوجات، إنما يحصلن الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوج، عند عدم وجود فرع وارث للزوج فيأخذنا الربع. ثم قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني في حالة عدم وجود الابن، عدم وجود الولد، يكون ولد الابن، ابن الابن أو بنت الابن أيضا تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، هذا إذا وجدت. ويشترط في توريث الزوجة الربع عدم وجود الفرع الوارث، سواء كانوا أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء. لكن هنا قال: حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني كما قلنا أنه اشترط عدم وجود الولد، كذلك نشترط عدم وجود ابن الابن. نعم، الربع اثنان، الزوج والزوجة. ولهذا قال: أقول والربع فرض اثنين من أصناف الورثة.
وذكر ولا وذكر؟
وذكر أولاد البنين يعتمد. كيف وذكر؟ لا لا، وذكر أولاد البنين، وذكر أولاد البنين لأنه ذكر مبتدا ويعتمد خبر. ها؟ نعم، يعني كما ذكرنا الأبناء أيضا نعتمد ذكر أبناء الأبناء في حجب الزوجات، في حجب الزوج من النصف إلى الربع، وفي عدم وجودهم لتوريث المرأة الربع. قال: فرض الزوج إن كان معه ولد الزوجة أو ولد ابن لها، سواء كان ولدها من الزوج أو من غيره، وفرض الزوجة أو الزوجات إن كنا متعددات مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه، سواء كان منها أو من غيرها، كل ذلك بالإجماع، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وقول الناظم الربع إلى آخر الأبيات، أي وللزوج الربع وللزوج الربع إن كان مع الزوج من ولد الزوجة من يمنعه من النصف إلى الربع، وهو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة، حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه، فلا يحجب الزوجة عن نصفه. قوله: وذكر أولاد البنين يعتمد إلى آخره، معناه: حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، اعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده، لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا كما قدمنا. وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة أو مجاز؟ خلاف. ثم قال الإمام البقري رحمه الله: قوله والربع إلى آخره، أن يكون للزوج بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث ولو منزلا بلحوقه بها، والزوجة تستحقه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. قوله: لأنه كالولد إلى آخره، أي غالبا، لأن ابن الابن ليس كالابن في الميراث والحجب والتعصيب من جميع الوجوه، لأن ابن الصلب لا يسقط أصلا، يعني من الميراث، بخلاف ابن الابن فإنه يسقط في مسائل إذا وجد الابن وابن الابن يعني الابن يحجب ابن الابن، وإذا وجدت بنتان وبنت ابنين فإن البنتان فإن البنتين تحجبان بنت الابن. إذا استغرقت البنتين الثلثين إذا استغرق البنات الثلثين حجبنا من دونه، فإنه يسقط في مسائل منها أبوان وبنت وبنتا صلب وابن ابن، أبوان وبنتا صلب وابن ابن. كيف توزع هذه المسألة؟ عندنا أبوان يعني أب وأم وبنتان وابن ابن، فالبنتان لهم الثلثان والأب له السدس والأم لها. طيب هنا هل نورث الأب السدس؟ نقول للأم السدس وللبنتين الثلثين والباقي للأب، نورثه على سبيل نعم هو أخذ السدس لكن لا نعطيه هنا فرضا.
ولكل واحد منهم
في الآية نعم، لكن نحن عندنا الأب هنا يرث بأي وجه؟ هل بالفرض أو بالتعصيب؟ قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هنا نعم الظاهر أن الأب ورث السدس بالفرض، لكن في الواقع أنه ورثه بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. عندنا هنا رجلين الأب وابن الابن، وابن الابن هنا محجوب محجوب بماذا؟ بالبنت. محجوب بمين؟ بالبنتين. لا بنات البنات ما يحجبنهم.